أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في نواقض الإسلام، وتوقفنا عند الناقض الثامن، وهو ما قال فيه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو الناقض الثامن، وهو مظاهرة المشركين على أهل الإيمان. وحقيقة هذا ناقض هام جدا، وفيه تفصيل كبير، وهو مزلة أقدام لكثير من طلبة العلم لعدم تفهم هذا المبحث. فأرجو أن نتنبه، وأرجو أن نتثبت من هذه المسائل التي نذكرها، وهذه التقسيمات، تقسيمات أهل السنة والجماعة في هذا الناقض. مظاهرة المشركين هذه نوع من أنواع الموالاة لهم. إذن مظاهرة المشركين لها ارتباط من مبحث الولاء والبراء، هذا أصل لابد أن نتفهمه. مظاهرة المشركين هذه نوع من أنواع الموالاة لهم، ولهذا لها تعلق بالولاء والبراء، هذا المبحث الضخم الكبير. ولهذا أحب أن يعني أبين شيء يعني يسير جدا عن الولاء والبراء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى هذا الفرع. الولاء كما هو معلوم في اللغة يأتي بمعنى الحب والنصر، وفي الشريعة حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام وأتباعه المسلمين، ثم نصر الله تبارك وتعالى، نصر الرسول ودين الإسلام ونصر أتباعه وهم أهل الإسلام. والبراءة، البراء مصدر برئت، وهو من الفعل برئة، له معنيان أصليان في لغة العرب: برئ بمعنى تنزه وتباعد مع البغض والعداوة، هكذا يقول، أو بمعنى الخلق، ومنه اسمه تبارك وتعالى البارئ. وفي الشرع بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله، أصنام مادية أو معنوية، أهواء وآراء ونحو ذلك، وبغض الكفر بجميع ملله، وبغض أتباعه ومعدد ذلك كله، هذه براءة شرعية. والكتاب والسنة يعني ممتلئ بالأدلة على الأول، الأمر بالولاء، وكذلك الأمر بالبراءة من أهل الشرك والعدوان. الولاء في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني نذكر أمثلة ولا نستطرد. يقول تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. أيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. في الصحيحين: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الولاء الذي أمر به. ثم براءة أيضا، الله عز وجل يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فقط كفرنا بكم فقط وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الآية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بايع جرير بن عبد الله هذه البيعة والخبر ثابت عند أحمد بايعه النبي على ماذا؟ تنصح للمسلم وتتبرأ من الكافر. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن الموالاة للمؤمن أنت مأمور بها، مظاهرة وموالاة الكافرين أنت منهي عنها. أن توالي الكافر هذا نهي، توالي المؤمن هذا أمر. من صور موالاة المؤمن الهجرة إلى بلاد الإسلام، هجر بلاد الكفر، مناصرة المؤمنين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان والقلم بكل شيء، كل ما يحتاجون. وإن استنصروكم في الدين فماذا؟ فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. التألم لألمهم والسرور لسرورهم، ومظاهرة ومولاة الكافرين من مظاهرة ومولاة الكافرين أيضا التشبه بهم في الملبس والكلام ونحو ذلك، من تشبه بقوم فهو منهم. من مظاهرة ومولاة الكفار الإقامة في بلادهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين الآيات. فلم يعذر تبارك وتعالى في الإقامة في بلاد الكفر إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذا من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر الإسلام في بلادهم في بلاد الكفر. إذا مظاهرة الكفار على المسلمين، حتى نعود إلى هذا المبحث مرة ثانية، أنا أردت أن أبين عقيدة الولاء والبراء أولا ثم بعد ذلك ندخل في هذا التفصيل. مظاهرة الكفار على المسلمين هي أن يكون المسلم ظهيرا ونصيرا وعونا لهذا الكافر على المسلم، ينضم إليهم يزب عنهم بالمال والسلاح واللسان والكتابة والدعوة ونحو ذلك، هذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. مظاهرة المشركين نوع من أنواع الموالاة لهم، خيانة لله، خيانة لرسوله، خيانة لأهل الإسلام، يستحق صاحبه السخط من رب العزة تبارك وتعالى. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. مظاهرة المشركين هذه فيها إسقاط لعقيدة الولاء والبراء، فالولاء يكون للإيمان وأهله، البراءة تكون من الشرك وأهله. موالاة الكفار هذه تختلف باختلاف الأحوال. هل موالاة الكفار كلها كفر مخرج من الملة؟ نقول لا، ليست بكفر بجملة، لكن أساسها أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، فهي على مراتب، منها ما هو كفر ورد ومنها ما هو دون ذلك. الحب في الله والبغض في الله، البغض فيه سبحانه وتعالى، الموالاة والمعاداة فيه، هذه أوثق عرى الإيمان. في خبر ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي عرى الإيمان أوثق؟ يقول لأبي ذر، قال الله ورسوله أعلم، قال الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذا عند أحمد وهو يعني يحسن مجموع طرق. ولهذا تجد كثير من العلماء من فصل في هذا الباب قسموا الموالاة إلى قسمين، موالاة كبرى وموالاة صغرى، هكذا يقول البعض. وبعضهم يقول تولي وموالاة، أو موالاة عامة وموالاة خاصة، وهكذا، أو موالاة مطلقة ومطلق الموالاة، اصطلاحات، وكلها صحيح لا إشكال، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ندرك المعاني. موالاة صغرى تسميتها طبعا صغرى ليست لأنها من الصغائر، هي من الكبائر، ولكن للتفريق بينها وبين الكبرى التي تخرج من ملة الإسلام، وإلا فإن الموالاة كلها شأنها عظيم. هذه ليست بمخرجة عن ملة الإسلام، لكنها كبيرة من الكبائر. تصدير الكافر في المجالس، زيارتهم، زيارة كنائسهم، ومؤانستهم، تهنئتهم بأفراحهم الدنيوية، إفساح الطريق لهم، توليتهم المناصب، جعلهم رؤساء، رفعهم على المسلمين وتوليتهم على المسلمين، كل هذه من الموالاة الصغرى، وهي كبيرة من الكبائر. والموالاة الكبرى، وهي الموالاة المخرجة عن ملة الإسلام التي هي كفر وردة، مودتهم لأجل دينهم وسلوكهم، الرضا بأعمالهم، تمني انتصارهم على المسلمين، عدم تكفيرهم أو التوقف في كفرهم أو الشك فيه، تصحيح مذهبهم، التشبه المطلق بهم، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، كل هذه من النواقض عياذا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتحدث على بعض من التحق بالتتر، يقول فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي مع وجوه من وجوه متعددة. يبقى هذا الرجل ذهب إلى حربيه، ونقول حربي حتى لا يختلط الأمر، رجل ذهب إلى حربيه، خلاص حسبت عليه إلا بضوابط نذكرها الآن، لكن هذا الأصل ونذكر الضوابط الآن فلا نتعجل في استقاء الأحكام، يعني نفهم الدرس من ألفه إلى يائه ونربط بعضه لبعض حتى لا تقع الإشكالات عند بعض. يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة: قد حكم الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. ابن حزم رحمه الله في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هل هذا النص على ظاهره؟ يقول إنما هو على ظاهره بأنه كافر، هكذا يقول ابن حزم في المحلى، وصح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، هكذا يقول ابن حزم رحمه الله. يقول الشيخ عبد الله بن حميد: وأما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراء منهم ظاهرا، فهذه ردة من فاعله، يجب أن تجري عليهم أحكام المرتدين كما دل على ذلك كتاب السنة وإجماع الأمة المقتدى بهم. طبعا هذا قد يكون في شيء من الإطلاق، لأنه قال أكرامهم وأثنى عليهم، هذا يلحق بالتولي بالموالاة الصغرى وليس بالموالاة الكبرى التي هي ردة حتى ينضبط الكلام. أولا حتى نضبط هذا الباب، محبة الكفار هذا مبحث، وما يعذر به الرجل على موافقة المشركين ظاهرا ظاهر الطاعة لهم، هذا مبحث آخر. محبة الكافر ومودته هذه على درجات ثلاث، احفظ هذا. موالاه ومحبة الكافر لكفره، هذه كفر ناقض. الدرجة الأولى موالاة ومحبة الكافر لكفره، هذه كفر مخرج عن الملة. الدرجة الثانية محبته ومودته وإكرامه للدنيا مطلقا، فهذا لا يجوز وهو محرم، ونوع موالاة مذموم، لكن صاحبه لا يكفر. ثالثا وهو أن يكون في مقابلة النعمة أو في مقابلة قرابة أو إحسان أو مودة أو نحو ذلك، شريطة أن لا يكون هذا الرجل محاربا، وهذه رخص فيها الله سبحانه وتعالى في كتابه. يكون الأب على ملة غير ملة الإسلام، الأم على ملة غير ملة الإسلام ثم تحسن إليها وتودها ونحو ذلك، أو رجل كافر كان يعني أحسن إليك في فترة من الفترات فتحسن إليه أيضا، لكن إن كان محاربا لا، لابد أن تتبرأ منه. وبهذا تعلم أنه قد رخص في مودة الكافر غير الحربي، وضعت تحت غير الحربي 100 شرطة، لقرابته أو لأخلاقه الحسنة أو لنحو ذلك من الأسباب اللي هي بيسميها العلماء أسباب طبيعية مش دينية. لكن مضاحكة الكافر مطلقا حتى غير الحرب والتبسم في وجهه ونحو ذلك إن كان محاربا إن كان معاديا للدين فهذا لا يجوز، لكن مضاحكة الكافر غير المحارب والتبسم في وجهه قد نقول أن هذه لا بأس بها، لا سيما مع من يخالطه الوالدين إن كان على غير ملة الإسلام، الزوجة إن كانت كتابية، الزملاء حتى من غير المحاربين ولا المعادين، الجيران إن كانوا من أهل الكتاب وغير محاربين ولا معادين. فالشارع لم يأمرنا بالتكشير والغلظة على هؤلاء، وقولوا للناس حسنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولهذا يقول الإمام الشافعي إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين أحسب ذلك، يعني يظن أن صلة أهله من أهل الشرك دي فيها تأسم. لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينه وبينهم ونزل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآيات، يقول فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الآيات. يقول الشافعي وكانت الصلة بالمال والبر والإخصاط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهى عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايتهم. كلام نفيس. أيضا ونقول ما نقوله الآن هو خلاصة البحث وهو ما يعذر به الرجل عن موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم. تنبه إلى هذا الذي أقول. حمد بن عتيق رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة كلام نفيس، يقول وأما مسألة الثالثة وهي ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار الطاعة له، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات، احفظ هذه الحالات الثلاث حتى لا تخلط. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، في الظاهر يقول بلسانه أشياء لنصرتهم، وفي الباطن هو يعتقد ما يقول ويبطن ما يقول ويعني يقوله عن ديانة كما نقول، فينقاد لهم بظاهرهم ويميل إليهم ويوادهم بباطنهم. يقول فهذا كافر خارج من الإسلام سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن، لأن فيه عمل باطني هو قد أتى به، وهو ممن قال الله فيهم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الأولى. الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر، فهذا كافر أيضا، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو المنافق، رجل لا يحب أهل الإسلام ويحب أهل الكفر ويعني يفعل كفعلهم باطنا ويعتقد هذا في الباطن لكنه مع أهل الإسلام في الظاهر حتى لا يؤذوه ويفعلوا به الأفاعيل، هذا كافر في الإيه؟ في الباطن. وفي الظاهر إن أظهر لنا إسلاما خلاص، إن أظهر لنا غير ذلك حكم بردته ظاهرا. الثالث وهو الهام، هذا ما يعنيني الثالث، أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن. قال وهو على وجهين، أعيد مرة ثانية، الحالة الأولى وافقهم ظاهرا وباطنا كفر، الحالة الثانية يوافقهم باطنا لا ظاهرا كفر باطنا وإن أظهر من الإسلام فهو مسلم في الظاهر، الحالة الثالثة يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الإيه؟ في الباطن. قال وهو على وجهين، الوجه الأول أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له وتهديده بالقتل فيقول فيقال له إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما جرى لعمار حين أنزل الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالآيات دلت على الحكم بما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آل عمران. يبقى الحالة الأولى من موافقتهم ظاهرا لا باطنا، وأنها ليست بالردة وليست بكفر، حال الإكراه. وقد نأخذ من الشيخ هنا الإكراه لا يكون بمجرد العيش هناك أو نحو ذلك أو خوفهم، لا، لابد أن يكون ثمة أذى وقع على الإنسان حتى يكره في هذا الذي يتلفظ به وهو الكفر. الوجه الثاني من الحالة الثالثة اللي هي موافقة في الظاهر دون الباطن، أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم، ده في مكان تاني مش معاهم خالص، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو عيال أو خوف مما يحدث في ماله، فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهيته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الحالة التي نتناقش معها أو فيها مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن يوافقهم في الظاهر مع المخالفة في الباطن. لماذا؟ هو لم يكره، ده هو في بلاد الإسلام، وإنما فعل هذا لمصلحة دنيوية أيا كانت، رياسة، خوفا على أبنائه عندهم أو إلى آخره. الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا لا يكفر. ابن عباس سئل عن قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، فقال التقية ليست التقية بالعمل وإنما التقية باللسان. فالصحيح لا يكفر، من أتى بلسانه أشياء قد تكون فيها شيء من الموالاة دون أن يعمل بها، لكن إن عمل بها خلاص قضي الأمر، انتقل إلى ظاهرا وباطنا، الحالة الأولى خلاص يكفر، لكنه قال ولم يعمل. إذن هذه الموالاة لغرض الدنيوي مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار الكفر هذا لا يكفر. ونستدل على هذا بخبر حاطب ابن أبي بلتعلم ما كتب للمشركين وأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فهذه لا شك أنها شيء من الموالاة لهم، فيها شيء من الإخبار لأهل الشرك عن أحوال أهل الإسلام. فهذه الحالة استدل البعض على عدم كفر صاحبها لخبر حاطب ابن أبي بلتعة وأنه لا يقصد إيذاء المسلمين ولا يعتقد ما يفعله مع سلامة اعتقاده وعدم إضمار الكفر إلى آخره، هذا كله واقع على حاطب ابن أبي بلتعة ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقتله. لكن حتى نتثبت هذا الوجه، شيخ الإسلام لا نقول أنه أخطأ فيه، وإنما هذه مسألة نقاش بين أهل العلم. يعني الطبري في قوله إلا أن تتقوا منهم تقى يقول إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية، يعني هذا وجه صحيح. يعني لو قلنا إن الحالة الثانية، الوجه الثاني من الحالة الثالثة كافر، هذا يعني له وجه، وإن كان الظاهر أنه لا يكفر للأمور الدنيوية إلا أن يعمل بما قال بلسانه، فإن عمل بمقتضى فلا شك أن هذا يقع على الحالة الأولى وليست على الحالة الثالثة في الوجه الثاني. لكن من العلماء من يقول هذا واقع على من كان في سلطتهم، من كان في إمرتهم، أما إن كنت في أمرة أهل الإسلام وفعلت مثل هذه الأشياء لأمور دنيوية فإن هذه ردة كفر يعني ظاهرا، هذا قول معتمد أيضا في هذا الباب حقيقة ولا ننكره على صاحبه. اللحوق بديار الكفار اختيارا لهم ورغبة عن المسلمين، تنبه. ابن حزم في المحلى يقول: من لحق بدار الكفر والحرب. احنا نتحدث على دار الحرب الآن، نحن نحارب أهل الشرك، وأهل الشرك سافر من عندنا بعض أهل الإسلام، قالوا لا والله احنا هنظل معهم ونجلس معهم. يقول: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من المسلم، أنا بريء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، هو الآن فر إلى أرض الحرب، لماذا؟ ليحارب أهل الإسلام؟ لا، لأن أهل الإسلام يظلمونه مثلا، ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره. ولهذا ابن كثير في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآيات، قال: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. وتنبه، أما من تمكن فهذا شيء آخر، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. هناك بعض المسائل يعني نبينها، لأن بعض الناس يظنها من الايه، من المظاهرة ومن الردة عن دين الله تبارك وتعالى، وهي ليست كذلك أو فيها تفصيل. اتخاذ الكافر صديق حميم وتلاطفه ونحو ذلك، ويصير بينكم مودة ورحمة، لا نقول الإحسان إليه كجار فقط أو الابتسامة في وجهه أو نحو ذلك، وهو ليس بمحارب ولا معادي لدين، هذا شيء سبق وقلنا أنه جائز. لكن الخلة والصداقة والمودة وإلى آخره، يعني يقول أعز أصدقاء رجل نصران ونحو ذلك، نقول نهى الله تبارك وتعالى عن اتخاذ الكافرين بطانة وأصدقاء وأولياء. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا لونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الآيات سبق وذكرناها. ابن كثير يقول: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم ونحو ذلك. أيضا السفر لبلاد الكفر، هل هذا من المظاهرة لأهل الشرك؟ الأصل في السفر الإباحة، والسفر إلى بلاد الكفر له شروط ثلاث: أن يكون عنده علم يدفع عنه الشبهة، أن يكون عنده دين يمنع منه الشهوات، وأن يكون محتاجا إلى ذلك. رجل مريض يتعلم علم لا يوجد في بلاد الإسلام، فلا شك أن هذه الشروط إن توفرت فالسفر جائز، وليست هي، ولا نقول أن هذه من المظاهرة. التجنس بجنسية أجنبية، جنسية دولة كافرة مثلا، هل هذا جائز أم لا؟ الأصل في التجنس بجنسية دولة كافرة تحريم، لأن تحريم السفر إلى بلاد الكفر معروف، والإقامة بين المشركين هذا معروف أمره، لكن قد يجوز في حالات تبعا للشروط السابقة في حكم السفر. أن يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهاد ويلجأ لهذه البلاد، هذا جائز بشرط الاضطرار الحقيقي، اللجوء الحقيقي، وأن يتحقق الأمن للمسلم، يعني يتحقق الأمن في هذه البلاد، وأن يستطيع إقامة دينه في هذه البلاد، وأن ينوي الرجوع إلى البلاد إن يسر الله عز وجل ويعيش بين أظهر أهل الإسلام، وأن يركن المنكر ولو بقلبه إذا رأى، ويشترط عدم زي ما بيقولوا كده عدم ذوبانه في مجتمع الايه، في مجتمع الكافر، فيخوضوا في كحالهم، لا هذا ممتنع. قد نقول بجوازها اذا كان التجنس هذا لمصلحه الاسلام والمسلمين، نشر دعوه هذا جائز، لكن لابد ان يضمر نيه العوده، ان يختار البلد التي يمارس فيها الايه الدين بنوع من الحريات ونحو ذلك. طيب، حكم الاستعانة بالكفار على قتال، على القتال مطلقا، خلينا نقول كده، لأن بعض الناس يعد هذه مطلقا من المظاهرة. العلماء اختلفوا في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار. نحن نقول حكم الاستعانة بالكفار في قتال من؟ في قتال الكفار. منهم من منع مطلقا، استدلوا بحديث مسلم عند عائشة أن رجلا من المشركين كان معروفا بالجرأة والنجدة والشجاعة ونحو ذلك، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته إلى بدر فقال جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. هذا قول أغلق. القول الثاني القول بالجواز، وهذا يروى عن الشافعي وآخرون لكن بقيود. الشافعي يقول إيه؟ إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، تنبه، أو هذا يعني نقول خلاصة كلام الشافعي، إن كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين، هذا الشرط الأول في جواز الاستعانة بالكافر على الكافر، إن كان الكافر يحسن الرأي في المسلمين، هذه الأولى، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، هذه الثانية. ثالثا أن يكون لأهل الإسلام الولاية، أن يكون لأهل الإسلام الولاية. ولهذا يقول الشافعي وإذا حضر الكافر رضخ له، يعني لا يسهم له، ما ياخدش زيه زي جنود أهل الإسلام، وإنما ياخذ زي يرضخ نديله مال كده بس، وإلا فيكره. لا يكره هنا يعني يحرم، هذا في معنى قول الشافعي. واستدل بماذا؟ بخبر ثبته البعض عند أحمد وأبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون، فتنصرون وتغنمون. يبقى المسألة فيها شيء من الإيه؟ من الخلاف. معاونة الاستعانة بالكافر على المسلم هذه ردة عياذا بالله. نحن ما ذكرناه من خلاف، هذه استعانة بالكافر على الكافر، أما بالكافر على المسلم فهذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. وما حكم معاونة بعض الكفار في الحرب؟ طب ينفع إحنا نعاون الكافر على الكافر، ننصر الكافر على الكافر مش على المسلم؟ إذا كان هناك معاهدات على النصرة بين المسلمين وفريق من الكفار، يساعد أهل الإسلام الكفار المعاهدون بالسلاح ونحو ذلك على هؤلاء البغاء إن كانت فيهم مصلحة لأهل الإسلام، وإلا فلا. هذه أحكام، وهي أحكام كثيرة حقيقة، لكن ما يعنيني هو تفهم وإدراك أنواع الموالاة أو أنواع المظاهرة، مظاهرة المشركين. لابد أن نتفهم هذا جيدا، لأن منها ما هو ردة ومنها ما ليس كذلك، يكون تحت نطاق الكبائر، ومنها يعني أشياء قد يجوزها الشارع، أقصد في الضحك للكافر أو الكلام معه أو الإحسان إليه ونحو ذلك، كما مر معنا وقسمنا في هذه المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.